بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه التأصيلات والتقعيدات العلمية المنهجية السلفية الأثرية السنية الشرعية التي اهتم بها بصورة غاية في الرعاية والعناية وفي البيان والعرفان أيضا، أي اهتم بها ابن القيم كما هو شأن شيخه كذلك في مثل هذه المسائل والفصول، في مثل هذه الأبواب، في مثل هذه المجالات والمقالات الشرعية، المجالات الشرعية والمقالات الشرعية. رأينا كيف دلنا على حسن وصحة وسلامة، أي حسن استقراء النصوص، أي إلماما وإحساما وإحاطة وإدراكا، وصحة كذلك هذه الألفاظ، أي ثبوتا وورودا، أي بصورة شرعية من مصادرها الشرعية، هكذا، أي مصادر التلقي من الكتاب والسنة، وكذلك سلامة، أي منهج، يعني القواعد المرعية نتخذها بأسلوب سليم صحيح هكذا، وكذلك في فهم هذه عند صحة قراءة الألفاظ وسلامة إدراج وإجراء هذه الألفاظ على القواعد، وهكذا حتى يفهم الإنسان على قواعد شرعية أثرية، وكذلك سلامة هذه القواعد من الهوى، من التعصب، من التقليد، من التخمير، من التخلص، من التغيير، من التبديل، يعني من طوارئ أجنبية وعوارض خارجية مؤثرة. كذلك أن تكون يعني رجيحة وصحيحة في قراءة تلك الألفاظ وفهم كذلك مراد ومعنى تلك الألفاظ، يعني ليست مخترعة ولا محدثة ولا ملفقة ولا منمقة على ما هو دين وديدن أهل الأهواء وأصحاب البدع والمذاهب الزائغة المنحرفة، إنما كما هو يبين ما شاء الله. وهنا رأيتم توقفنا عند أمر مهم، لم نتكلم حتى إذا علم الإنسان معنى التقوى وحقيقة التقوى ومشمولات ما الذي تتضمنه كلمة التقوى وتنطوي وتشتمل عليه وتستغرقه وينطبق لفظها على هذه الأجزاء المعنوية، يعني كلها من معانيه. وهذه الصورة التي نجد أن التقوى والبر، كيف أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتعاون عليهما، بمعنى ما يعني خاصة يعني هذه الأمور الجماعية المشتركة، لا يقوى الإنسان على ذلك بنفسه، فالإنسان في حاجة إلى أخيه. ولذلك جاء الحث والأمر بالتعاون عليهما، بين كيف يكون التعاون على الخير، وبين وجه الخير وكنها الخير وحقيقة الخير وإلى غير ذلك مما يتعلق، وأن لا يستقل الإنسان بنفسه أو بعقله أو برأيه أو بفهمه أو بحاله، بل الإنسان دائما وأبدا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بربه سبحانه وتعالى ويستهدي ربه سبحانه وتعالى ويسأله التوفيق، كما هو حاله وكما هو مقال المصنف في أول هذه الرسالة يعني في مقدمتها. إنهم ذكر المعاني كيف أنك إذا فهمتها فهما سليما يكون تطبيقك لها تطبيقا صحيحا. نعم صحيحا هكذا. ولذلك قيل قديما لا بد من العلم النافع المقتضي والمثمر والموصل إلى العمل الصالح، لأن البداية تكون بالعلم والانطلاق يكون من العلم. ولذلك كان العلم قبل القول والعمل، فبالعلم تعرف ما تقول وكيف تقول ومعنى ما تقول وأثر ما تقول وحتى حكم ما تقول كل ما يتعلق بما تقول. ولذلك جاء الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا فليقل خيرا أو ليصمت يا حبيبي الأصل، لأنك مؤاخذ بقولك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل ما تقوله إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. ولذلك ربنا أنزلك من القفو من تحريك اللسان من التفور بالبيان، حتى البيان علمك الله إياه. قال تعالى مثلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كده ولا لا؟ لذلك حتى الذي تقول علمك الله كيف تقول وكيف، لأنه ينبغي أن يكون قائما على العلم، وأن يكون من جنس العلم، وأن يكون دل عليه العلم، والعلم هو إدراك المعلوم بدليل أو إدراك المعلوم على حقيقته ووجهه إدراكا جازما وصحيحا. أنهم بحث السار شديد حتى لا نطول كذلك. ولذلك قال ربنا في آيات كثيرة مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم، لا تقل كلمة ثم يقال هذه كلمة ليست هكذا تنطق وليس هكذا تفهم وليس هكذا تفسر وليس هذا الذي يعنى ويراد بها إلى غير ذلك من المساوئ التي نجمت وترتبت على قولك هذه الكلمة مثلا. وتعرف عن الأصل في هذه الكلمة قولها أو عدم قولها، نعم، هل من الكلمات المذمومة من الكلمات المحظورة؟ لا تقولها، لا تحرك بها لسانك. أنهم باختصار يا إخوان تذكروا إن ولا تخفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنهم باختصار شديد أقول لما المصنف أشار إلى هذه القاعدة، يعني البر والتقوى كيف أنهما إذا أفرد كل واحد منهما ولم يذكر مع ذكره ولم يسق مع سوقه ولم يرد ويرد مع إراده غيره، يعني هذا مثل ما تقولون يعني يعد ماذا؟ يعد مندرجا تحته ويراد به ويعنى كذلك ويتضمن أيضا ويدل على، يعني البر يدل على التقوى. وكذلك إذا ذكرت التقوى بدون ذكر بر، مثلا كقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله ذكر من غير بر، تطمنه وتريده وتقتضيه وتعنيه. وإذا اقترن اجتمع ذكرا واقترن ذكرا أي في موضع واحد، لا شك أنه يراد بهذا غير المراد بالآخر. وهذا في الحقيقة معلوم أشار إليه العلماء هكذا ولا لا؟ لأنه قاعدة في كل الألفاظ التي كما أشار إليها المصنف رحمة الله عليه، التي تتضمن هذه المعاني والتي تجري على هذا الوجه والتي كذلك تدخل في نفس الموضوع ولها نفس الحكم ولها نفس المعنى، أو كما يعني هذه في الأسماء يعني أقصد يعني. ولذلك كما قال ابن رجب كلمة رائعة في جامع العلوم والحكم، قال كلمة إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات، انظروا تأملوا، إن هذه قاعدة درج عليها وسار عليها العلماء في مثل هذه المواضيع. ذكرنا يا إخوان يعني ذكرنا منها مثلا لما ضرب المثال المصنف رحمة الله عليه في أول هذه الرسالة حتى لا تختلط وحتى لا تتداخل على الإنسان، يعني أشياء يحسبها هي من جنس ذلك وليست هي كذلك. لما أشار في بداية بيان حقيقة التقوى أشار إلى ذلك، مثلا إلى لفظة مثلا الإسلام والإيمان، وأشار كذلك إلى الفقير والمسكين، وإلى كذلك مثلا يعني نذكر حتى القضاء والقدر. مثلا نجد قد يذكر بعض في بعض يعني بعض العلماء يذكرون القدر دون ذكر القضاء، يعني ذلك يتضمنه، وكذلك يذكرون القضاء مثلا دون ذلك، فكذلك يعنون بما نقلوا وبما أوردوا ذلك. فلما أشار يعني أنه يدخل في مسمى البر ذلك، ويدخل كذلك في مسمى يعني مثلا التقوى كذلك، إما اقترانا لا شك أنه يراد بكل واحد مثلا كالتقوى ترك المعاصي ترك المناهي هكذا، والبر فعل الطاعات يعني ونيل الحسنات وما إلى ذلك. ولذلك قلنا أشار المصنف إنه هذا اللفظ يعني لما أشار إلى البر والتقوى قال ونظير هذا اللفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح، لأنه يا إخوة لماذا أخطأ خطأ فاحشا وكان هذا الخطأ سبب ضلال فرق وطوائف عديدة، وكذلك الفقير والمسكين كما علمنا، وأذكر الفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة نظائره كثيرة، يعني النظائر كثيرة ذكرها. إذا لا بد، ولذلك لما فسر لنا معنى شرح لنا كلام طارق بن حبيب ودلل عليه وذكر كذلك الأحاديث النبوية الدالة على حقيقة هذا التعريف، إنه تعريف مستمد ومستند ومستخرج من الألفاظ الشرعية الثابتة نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك يبنى التصور والتصرف، يبنى كذلك العلم والعمل هكذا. إذن ولذلك أشار لما قال بين لنا البر، قال وأما التقوى هكذا، وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل عليه حتى من حيث اللغة، من حيث اللغة يعني قال هي معناها اللغوي يدل على ذلك. فلذلك أشرنا إلى أنها فإنها فعل مثلا على وزن ذلك، يعني من وقر يقي وكان أصلها وقطة فقلبوا الواو التاء كما قالوا تراث من الباصة وتجاه من الوجه وتخمة من الوخم ونظائره. إذن فلفظها دال من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية كما ذكرنا هذا في المجلس السابق. فالوقاية إذن من ماذا؟ وسيلة وقائية، يعني تتقي بها شيئا، لأنك تريد تحصيل الخير تتقي بها كل مواقف الخير، كل الصوارف عن الخير، كل الموانع من الخير، كل المفسدات والمضلات وما إلى ذلك، كل ما يمنعك أو يفسد عليك أو يبطل كذلك أو يشوب أو يشوه ذلك حتى تنال الخير خالصا، هكذا محضا مثلا هكذا. إذن فقال إذن هي من الوقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، هكذا من باب دفع الضرر هكذا. إذن والبر من باب تحصيل النفع، من باب تحصيل النفع أي نيل الخير، نيل البر، تحريه، تحصيله، تحقيقه، هكذا من باب تحقيقه، ومن باب تحمله كذلك بخصاله وصفات أهله. فالتقوى كالحمية، كالحمية، الحمية هي طريقة وقائية يتقي بها الإنسان أدواء وأمراضا مثلا في المعدة، يا أمراضا عديدة. وبالتالي الحمية هي بمثابة التقوى، والبر بمثابة العافية كالعافية والصحة. هذا كمثال فقط، وبالمثال كما قلنا يتضح المقال. ثم قال وهذا باب شريف، انظروا شرف الشيء بشرف هكذا، بشرف ماهيته وكله وحقيقته وأثره ونفعه وعظم شأنه وخيره وما فيه من هذه الخصائص الفاضلة، من هذه الوجوه النافعة الخيرة وهكذا. ولذلك لا يشرف إلا الشريف، هكذا الذي يكون شريفا لابد أن يكون فاضلا، لابد أن يكون جامعا للخير ومحصلا ومحققا وآيلا بصاحبه ومؤديا وكذلك وموصلا به بالخير ويمنحه كذلك الخير، يعني يجد فيه الخير هكذا. إذن ولذلك قال وهذا باب، يريد أن يقول هذا الذي يلجه الناس ويتخذونه بابا يلجونه حتى يكون موليجهم هذا يحصل على الخير، يعني مسد الباب، يعني ما يدخل منه ويخرج هكذا، وكذلك ما يتوصل به إلى غيره. وقد يطلق اصطلاحا على مجموعة من المسائل العلمية المشتركة في حكم مثلا يتناولها بهذا. ولذلك قال وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم، وكذلك قال انتفاعا عظيما في نسخة أخرى. فتفضل يقرأ علينا الأخ جواد يعني الفقرة هذه، ثم إلى قوله بينهما، أي ما جمع الله بينهما.
قال رحمه الله تعالى وهذا باب شريف ينتفع به انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما.
بارك الله فيك. ثم أشار إلى كما قلنا إلى هذه المسألة وهذا الفصل، وكأنه جعله باب، ويستحق أن يكون بابا بالكتابة. والباب عموما فرع عن هذا الكتاب، ولأن نجد كتابا وله فروع كثيرة في وهي أبواب. أقول وهذا باب شريف، هذا فصل يعني ينتفع منه الإنسان فليلجه يعني بصورة، ويدخله كذلك بصفة ما شاء الله يعني نافع جامع له تجمع له الخير ينتفع، لأنه هذه مسألة عظيمة ينبغي أن يسر جيدا وأن يعقلها جيدا وأن يفهمها ويقعها جيدا هكذا، لأنه لابد. هذا الذي ينطبق عليه مثلا هؤلاء الذين ما أعملوا وما استحضروا وما استظهروا وما استشعروا عظمة هذه المسائل، فكانوا لما تذكر لهم لا يلتفتون ولا يصغون ولا ينفتون ولا يرعونها أسماءهم، ونعم ولا يلقون كذلك أسماءهم ولا ينعمون ويمعنون النظر والفكرة والسمع والوعي فيها للأسف الشديد. ولذلك يندمون كيف فاتهم بسبب ذلك خير عظيم ونفع كبير وكثير، وما لهم بسبب بعدهم عن الخير وجدوا أنفسهم معرضين، وجدوا أنفسهم واقعين، وجدوا أنفسهم بكل صراحة غارقين يعني في هذا الباب الشر عياذا بالله، والضرر عياذا بالله، والضلال والزيغ والانحراف. ولذلك ندموا على عدم السماع. الجن لما سمعت يعني عقلت ذلك وفهمت والتزمت بمقتضى ذلك تعجبت، ولكن انظر يعني كون هذا الكلام مؤثر، هذا الكلام مثمر، هذا الكلام مغير تغييرا إيجابيا، بمعنى كيف يكون الرجل فاسدا فيصبح صالحا هكذا، فيصبح صالحا، لأن خطاب القرآن يدعو للصلاح، والقرآن يهدي صاحبه إلى الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولذلك قالت الجن إنا سمعنا، كما جاء قوله تعالى سورة الجن قد أوحي إلي أن السمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد هكذا، انظر يهدي إلى الرشد. فالرشد كما ذكرنا في المرة السابقة هو ما معنى الرشد، والرشد كذلك من الألفاظ التي أشار إليها المصنف، فينطبق عليها ما ينطبق على البر والتقوى والإسلام والإيمان. إذا ذكر البر الرشد دون الهدى يراد بالرشد يعني العلم الذي بعث الله به، يراد به بالرشد العلم الذي بعث الله به نبيه، وكذلك يراد به العمل بأي تطبيقه والامتثال، أن تعلم ذلك العلم وتدركه على حقيقته وبعدين تطبق ذلك العمل، لأن اقتضاء العلم العمل، لأن ثمرة العلم العمل، وهكذا دوري. ولهذا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. رأيتم هذا التصديق والإقرار والاعتقاد الجازم والإيمان الصادق والاعتقاد الخالص بهذا، لأنه هذا الذي يدعو إليه القرآن، وهذا الذي يرشد إليه القرآن، وهذا الذي يخاطبهم ويأمرهم به القرآن، فاستجابوا ففهموا ذلك كما جاء في ذلك فنالوا أو أصابوا الخير. أما غيرهم مثلا غير المؤمنون سمعوا قالوا سمعنا وأطعنا، انظروا سمعنا وأطعنا في آية غفرانك ربنا وإليك المصير كما في سورة البقرة، وفي آية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار أن غيرهم يندمون، ولا تحين مندم ولا ينفعهم كما قلنا الندم، كما جاء في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما شاء الله، يعني إذا كانوا يفهمون هذه الخطاب هذا الخطاب والألفاظ على حقيقتها ويعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من العلم النافع، هذا المثمر الذي يثمر العمل الصالح وما إلى ذلك من آثار وثماره الحسنة الطيبة. يعني للأسف وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن قد ذلك قال هذا ينتفع به انتفاعا عظيما، أي وفي نسخة انتفاعا عظيما. إذن يعني قوله ينتفع به هذا من العلم النافع، هذا الذي ينفع الإنسان. هنالك ما ينفع مما يعرفه الإنسان ويقرأه الإنسان ويتعلمه الإنسان، هذا علم ضار. أقول مما ينفع هذا علم نافع، الذي ينفعه علم نافع، والذي لا ينفعه علم ضار. الذي صدق يتعوذ بالله من علم لا ينفع، فضلا عن الذي ظهر ضرره وخطره يعني للأسف الشديد الذي كان يسأل الله عن العلم النافع دائما، ويرغب الناس في تعلم العلم النافع، ويبين بأن من أراد الله به خيرا هكذا فقهه، يعني علمه ويجعله يسمع الخطاب ويعي المعنى ومراد ومقتضى ذلك الخطاب حتى ما يفهم على حقيقة مراده ويطبقه كذلك. المهم باختصار فأقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا كقوله اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. انظروا كيف قدم يعني العلم النافع على طلب الرزق وكذلك العمل، لأنه لا بد أن يكون العلم والدليل إلى طلب الرزق حتى يطلب الرزق ويتحرى ويلتمس ويكسب يعني ويتناول ويتعاطى الرزق الطيب الحلال، وكذلك العمل يعرف العمل على حقيقته ويطبقه على حقيقته ومراده والوجه المطلوب منه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أسوة لنا، ولذلك نحن نتحرى العمل الصالح بموافقة يعني ومماثلة ومشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه وفي عمله هكذا، والالتزام كذلك بأمره الذي جاء به من عند ربه وبلغ كما هو في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والنبي كان حريصا على أن يعلم الناس فعلمهم الحمد لله، علمهم كل شيء، لم يفارقهم ولم يتركهم إلا بعد أن علمهم العلوم كلها، بل كما يقول يعني ما هم في حاجة إليه وما ينفعهم علمه ولا يسعهم جهله، يعني ولا ينبغي أن يفوتهم كذلك علمه. هذا علمهم إياه كما قال أبو ذر كما في معجم الطبراني الكبير، في المعجم الكبير ذكر هذا الأثر الحافظ الذهبي في كتابه تفسير القرآن العظيم عند تفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الساق ذكر هذا الأثر قال يعني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. هكذا كان يعلم، كان حريصا على تعليم أمته الحمد لله. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في ذلك، كان يرغبهم في طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني كذلك، وكان يرغبهم في السعي والضرب في الأرض وكذلك السير من أجل التماس وابتغاء العلم والتماسه من عند أهله وذويه ومعلميه كما في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأن العلم كذلك هو الميراث الظاهر والوافر والفاخر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر لما قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. المهم باختصار شديد أحاديث كثيرة، ومنها حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحاديث في هذا المجال لا يحصرها ولا يمكن ذكرها في هذا المقال، لكن أقول إذا قال في فهم ألفاظ القرآن الكريم، في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته لا بد أن تعرف مدلوله معناه هكذا، ما الذي يدل عليه هذا اللفظ ويعنيه وتعنيه هذه العبارة. إذا لا بد أن تكون بالإنسان بكل صراحة عناية بفهم ألفاظ القرآن الكريم أي ألفاظ الشريعة، لا بد وهكذا تفهم القرآن الكريم وتفهم السنة النبوية أي الحديث الشريف. ولذلك كما قال ابن القيم هنا ينبغي أن يهتم الناس ويظهر الناس عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم وتعظيمهم بهذه الأمور النافعة العلوم النافعة. ولذلك هنا الهمم تعلو، علو الهمة في طلب العلم النافع. ولذلك قال يقول الإمام ابن القيم: أعلى الهمم في طلب العلم، يعني في طلب العلم، طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، كذلك يعني حدود المنزل على رسوله أي على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا في كتاب الفوائد. هكذا إذن ينبغي أن يعلم الناس هذا الأمر. ولذلك قال يعني في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فإنه هو العلم النافع، تعرف ما أنزل الله على رسوله هذا هو الأصل، لأن الذي في نفسه يعني في نفس هوى أثرت في نفسه استولت على قلبه أثرت يعني أصبحت تسيره تمنعه من يعني فهم الدين على الحقيقة أو تحريف وتزييف وتصحيف وتغيير وتبديل إما لفظا وإما معنى، إما في المبنى والحرفي والرسمي والنطقي كذلك مثلا أو في المعنى والمدلول والحقيقة دعم والاسم مثلا، يغيرون الأسماء يغيرون المدلولات يغيرون المعاني يغيرون إلى غير ذلك. فإذا قال المثل لما ضرب الله لنا مثال لمن ذمهم بذلك لما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يعني رأيتم حتى أنهم كانوا يتعمدون مخالفة الأشياء لما شبوا عليه وألفوه ونشأوا كذلك، رأيت كيف أن الرجل يتظاهر بعدم تمييزه وتفريقه بين النافع والضار، وكانوا لا يكلف نفسه لمعرفة ذلك والتفريق والتمييز بين الذين بين ما فرق الله بين الخير والشر والضار والنافع والمذموم والمحمود والممنوع والجائز والمطلوب والمحظور وما إلى ذلك. المهم باختصار شديد فبين قال فإنه العلم النافع، وقد ذم الله وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، ذم ذلك بدليل إحنا مما قال فإنه العلم النافع. قد يسأل الإنسان ما هو العلم النافع، يعني ينكر ابن رجب كما في رسالته اللطيفة، له رسالة لطيفة أسماها فضل علم السلف على علم الخلف، فالخلف ينبغي أن يكون متبعا لمنهج السلف حتى يعظم ما عظم الله وينتفع كذلك بما نفعهم الله وبما نفع الله به، والمنفعة تكون مستمدة ومستقاة ومستخرجة من الكتاب والسنة، ففيهما النفع والخير يا إخوان. المهم باختصار يقول ابن رجب الحنبلي قال فالعلم النافع هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها هكذا، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك هكذا. إذن فيبين قال والاجتهاد يعني يجتهد في ذلك، يظهر همته ويظهر يعني رغبته في معرفة هذه الأشياء، يعني حتى المتماثلات حتى لا يفرق بينها، والمشتركات أيضا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يعرف كل لفظ بمدلوله وكل يعني بمعناه ويعرف مقتضى ذلك ويدركه على وجهه وحقيقته وصوابه، وله سلف في ذلك وله نبراس منه يكون الاقتباس أو به يكون الاستئناس. هؤلاء الذين إن فهم كفهمهم وعلم بعلمهم كان مهتديا مثلهم مهديا مثلهم. ولذلك لما أشار ابن رجب في هذا له سلف من كما قول أظن ابن مسعود عبد الله بن مسعود، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحابنا صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه، فعايشوا نزول الوحي القرآن الكريم لما ينزل في عصرهم، والنبي لما ينطق كانوا يعرفون أسباب نزول القرآن على من نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت وأين نزلت مثلا، ويعرفون كذلك سبب ورود الحديث وحسن معناه كلما إن شاء الله. إذن والاجتهاد على التمييز، انظروا صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه هكذا رأيتم ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع علي واشتغل. فلذلك كما يقول ابن هذا كلام ذكره الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في فضل العلم، فضل علم السلف على علم الخلف في صفحة 45، وذكر كذلك ابن حجر قال والمراد بالعلم هذا العلم النافع هو العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن المقاعد ومضار ذلك، انظروا على التفسير والحديث والفقه حتى يعرف الإنسان حقيقة العلم النافع هكذا. قال لما بين أنه لا بد أن يبحث الإنسان على العلم وأن ينافس غيره ويسابق غيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسأله السائل عن مسائل علمية بحضرة أقرانه ونظرائه أي غيره من الصحابة يشيد وينوف به ويشجعه كذلك ويثني عليه، وفيه كذلك تحفيز لغيره للحاضرين. رأيتم لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب العلمي من صحيح البخاري لما يعني لما استكم باب الحرص على العلم أي على الحديث عن العلم، ويعني لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فتذكرون قبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة. لما؟ لما رأى فيه من الحرص فاق أقرانه، فاقهم وفاتهم كذلك في الحرص على العلم. هكذا ثم أجابه، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. مرة يأتي زر بن حبيش، يأتي زر بن حبيش يأتي إلى صفوان بن عتاد المرادي يسأله عن العلم، قال جئت ليطلب العلم، يسأله عن مسائل. فبماذا احتفى ويعني به وشجعه على ذلك وزاد في عزيمته ورغبته وإرادته وهمته في معرفة علم ما أنزله الله، حدود ما أنزل الله على رسوله من العلم هذا النافع؟ كما قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. المهم لما قال له جئت ليطلب العلم، أي لأخذ عنك وأروي عنك هذه الأحاديث وأسألك أسئلة كذلك في مسائل الشرع، فقال له مرحبا بطالب العلم. ثم ذكر قول: فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. بما يطلب؟ ماذا يطلب؟ يطلب العلم النافع هكذا. ولذلك كما تعلمون يا إخواني، فإن هذا الذي جاء فيه قوله تعالى منبها ومنوها مبينا كذلك للناس فضل العلماء على غيرهم والمتعلمين على غيرهم، ومن علم أكثر كان أفضل وأخير من غيره، وكان أرفع وأعلى وأسنى وأسمى قدرا ودرجة، يعني من غير كما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هكذا ولا لا؟ وبذلك إذن كما قلت، قال تعالى في آية أخرى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال كما قلت إذن، وقد ذم سبحانه وتعالى سبحانه في كتابه، أي ذم الله تعالى في نسخة أخرى، وقد ذم الله تعالى يعني في كتابه هكذا ذم الله سبحانه، وقد ذم سبحانه وفي نسخة قلنا ذم الله تعالى في كتابه أي في القرآن الكريم من ليس له علم بحدود ما أنزله الله، كما ذكر مثلا من شأن الأعراب، والأعراب فيهم المنافقون وفيهم الكفار وفيهم المؤمنون، المهم على رسوله. فذم هؤلاء الذين ذكر فيه وصفهم وذكرهم في سياق ذم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. المهم قال: فإن عدم العلم، انظروا ما هو عدم العلم؟ هو الجهل. العلم يا إخواني هو إدراك المعلوم بدليله هكذا، ونيبه واقتباسه وأخذه وتلقيه من مصادره الشرعية هكذا، وتعلمه من أهله وذويه الأمناء العلماء الحكماء لغير ذلك من صفاتهم وخصالهم وسماتهم الفاضلة الفاخرة. صفات العلماء كثيرة جدا جدا، وفاضلة وفاخرة ما شاء الله. إذا ينال، ولذلك العلم بالتعلم. لم يولد أحد عالما أبدا، ولم يولد كذلك متعلما، إنما العلم بالتعلم. كل من ولد إنما ولد لا يعلم شيئا، كما دل على ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إنما علمكم ربكم، كما قال ربنا في الآية الكريمة: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن آيات كثيرة في هذا. والرسل هكذا أمين الوحي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو جبريل الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه القرآن وهكذا ويقرأه عليه، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم هكذا. وكان يأتيه كذلك في مجلس كما حديث عمر مثلا، حديث الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها مثلا، تذكرون حديث لما قال في آخر الحديث لما جاء معروف الحديث المشهور، بينما نحن جلوس عند رسول الله ذات يوم إذا أقبل علينا رجل، تذكرونه كلكم، أن أنت كنت في آخر الحديث لما قتل وولى راجعا من حيث أتى، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذلك جبريل. آية جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاءكم ليعلمكم دينكم من أجل أن تتعلموا هذا الدين، وهذا وتعلمه مطلوب، وتعلمه على هذا الوجه النافع الجامع المانع يمنعكم من الضلال ويحقق لكم ويهديكم كذلك إلى الهدى، يهديكم به تهتدون، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وكذلك في فهمه على مراده سبحانه وتعالى، وكما علمه النبي لأصحابه كما جاء في الآية الكريمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أو كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم باختصار، فيتعلم الناس، وذلك من أجل تعلم هذا العلم دائما الناس كلهم يتعلمون، كلهم يتعلمون، لا يستغني أحد عن العلم، حتى الرسل والأنبياء، حتى الرسل والأنبياء هم أنفسهم يعلمون الناس، ولكنهم كذلك يستزيدون، ولكنهم كذلك يطلبون. نعم، كما قال تعالى لنبيه وقل رب زدني علما، وكما أشار كذلك إلى ذلك النبي في حديث بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، تذكرون الحديث جاءه رجل، جاءه أتاه آت، جاءه جاء فقال يعني يا موسى هل تعلم أحدا منك؟ قال لا، فعاتبه الله روح الله إليه ذلك عبد الله الخدر، فشمر عن ساعد الجد موسى عليه السلام واتخذ السبيل في البحر عجبا وطلب للعلم طلبا، لما أدركه موسى لما لقي موسى الخدر ماذا قال له؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا هو العلم النافع يا إخوان. إذن فإن عدم العلم بذلك وهو الجهل، الجهل الذي العلم كما قلنا هو إدراك الشيء على وجهه إدراكا صحيحا، أو إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، يعني إدراكا جازما، وهو إدراك المعلوم بدليله. لو يسألك السائل أنت تقول هذا الشيء تصوره وتصفه للناس وتبينه للناس جنسا وعينا ووصفا وهيئة وكنها وحقيقة وماهية كل شيء، يعني يطلبون منك الدليل، تذكر الدليل، لأن بذلك الدليل توصلت إلى ذلك المعلوم، لأن الدليل هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلا مطلوب خبريا علمي حكمي إلى هكذا. ولذلك كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن عدم العلم بذلك إما أنك لا تعلمه إطلاقا، وهذا هو الجهل عموما البسيط، يعني يخشى يعني الجهل وهو ضار، لا بد من لا نسميه بسيطا، انما نسميه الجهل بالشيء وهو عدم العلم به، والاصل ان تعلم، لانه كما ذكرنا الاحاديث وذكرنا الايات وغيرها من الايات التي، وخاصه لما تسمعون قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لا بد أن تتعلموا، ولا بد أن تبتعثوا منكم من تجدونهم مستعدين مؤهلين لذلك حتى يتعلموا، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، فإذا وخاصة الجهل المركب، لأن هذا الجهل تعرف خلو نفسك من العلم وافتقارك إلى العلم وافتقادك العلم أيضا، افتقادك للعلم بعيدا، مع ذلك تعرف أنك ما عندك علم. هذا الهوى يعني مثلا والكبر، ممكن هذا الكبر الذي يجعلك لأنك رأس قوم وكبير طائفة وكبير جماعة طائفة، فيمنعك الكبر من طلب العلم، يمنعك وتبقى تقود وتسود الناس وإليك يعود الناس وعنك يصدرون وإياك يستفتون، كما قال عيسى حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هؤلاء الجهال ليسوا جهالنا كذا فقط، إنما هو جهال حقيقة، ولكن يغرون الناس ويضرونهم لما يظهرون لهم ويبدون ويوهمونهم كذلك أنهم يعلمون أنهم علماء، وهذا يسمى بالجهل المركب، إدراك الشيء على خلاف وجهه ونقيض حقيقته وواقعه أو على ما ليس عليه. هذا هو الخطير، هذا الذي يورد شر الموارد ويأتهي به إلا مآلات ومنتهيات يندم عليها، كما قال أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي وبال، ولم ينفعنا. انظروا يا إخوان، الجهل لا ينفع، يضر، والجهل المركب يضر أكثر. إذا كان الجهل هذا ممكن يعني البسيط أو القاصر على صاحبه يضره هو فقط، أما الجهل المركب هذا الذي فيه يعني ادعاء والتظاهر، يتظاهر الناس أنه عنده علم ويدعي أنه عند علم ويوهم الناس أنه عنده علم، هذا هو يتضرر العلم بالجهل أقل، الجهل المركب، ويضر غيره بتصدير جهله على في صورة العلم وفي صفة العلم، حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم، تأملوا فأفتوا بغير علم، هذا ليس علما إنما هو جهل، وإن كثر فيه القيل والقال، التأويل والتعليل والتحليل من غير تدليل شرعي، المهم باختصار، ولهذا قال: وحاصر دنيانا خزي وبالوا، إلى أن قال: ولم ينفعنا طول عمرنا، انظروا، سوى أن جمعنا قيلا وقالوا، يندمون. عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، يعني عدم العلم بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ومعرفة هذه الألفاظ الشرعية ودلالاتها الشرعية وهذه ومسمياتها الشرعية وحقائقها الشرعية في بقواعدها المرعية بنصوصها النقلية بمفاهيمها ومدلولاتها المرضية، هذا إذن إيش يستلزم مفسدتين، يعني يقتضي مفسدتين عظيمتين خطيرتين. يعني قال يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني كلام ما شاء الله ذكره، يقول: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله، انظروا يا إخوان ما هي أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث. هؤلاء، هذا الذي أشرنا إليه بالجهل المركب، بعض الناس ينشئون ويخترعون ويحدثون قواعد ومبادئ وأصولا ومصطلحات يصطلحون بها على كذا ويطلقونها على كذا ويسمون بها كذا ويفسرون بها كذا، وهي منافية ومخالفة ومعارضة لكلام الله ورسوله ولمراد كلام الله، ويفهمون بها كلام الله ورسوله وبالتالي يضلون. قال على مصطلحات، على اصطلاح حادث المخترع ما أصل له في الشرع لا ذكر له في القرآن والسنة ولا استعمال عند سلف الأمة ولم يعرفوه ويعرفوه ولم يصطلحوا به على أو يطلقوه كذلك على أو شيء من هذا للأسف. قال المهم باختصار، قال أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث هكذا، فيريد أن يفسر كلام الله ورسوله على ذلك الاصطلاح فيحمله على تلك اللغة التي اعتادها، فيحمله هذا فيجعله كذلك يعني دائما وأبدا على تلك اللغة التي اعتادها، بالتالي لا يفهم كلام الله على مراده ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يفهم كذلك كلام نبيه كذلك. ولذلك يقول ابن تيمية كلاما رائعا وهو شيخ ابن القيم، ومن الأصول الكلية أن تعلم يعني أن تعلم أن يعني يعلم الإنسان يعني هذه المصطلحات وهذه المبادئ يعني التي جاء بها السنة، فينبغي أن يعلم الإنسان العلم الذي جاء به الشرع والنص الذي ورد في الشرع والخطاب الذي خاطب به يعني ربنا سبحانه به تعالى الناس، فيعلم أنه يعني بكل صراحة كيف جاءهم يعني أن يعلم أنها نوعان، نوع يعني هذه الأصول يعني أنها نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة هذا هو الخطاب والأصول، نوع ثابت وارد، نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر به هذا الخطاب هذا اللفظ يعني هذا اللفظ هذا المعنى هذا التفسير هذا الإطلاق إلى غير ذلك، جاء به الكتاب والسنة يعني ينبغي أن يقر به هكذا، يقر بهذا الإنسان ويؤمن به. ولذلك تناول ابن القيم رحمة الله عليه في هذا يعني هذا المبحث يعني تناول في كتاب نفيس إعلام الموقعين مباحث متعلقة بهذا الموضوع، منها مبحث انظروا حدود الأسماء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قعد قاعدة رحمة الله عليه، انظروا يا إخوان حدود ما يعني ذكر، لأن الإمام هنا ذكر لنا مفسدتين عظيمتين. المفسدة الأولى انظروا أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، يعني يعتبر من أجزاء معناه ومن أفراد ذلك اللفظ ومن معاني ذلك تلك الكلمة وذلك اللفظ ما ليس منه هكذا ولا لا، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ يعني كأنه يريده ويشمله ويستغرقه ويعنيه، فيسوى بينما فرق الله بينهما. رأيتم يا إخوان؟ إذا لا بد أن تعرف دلالة الألفاظ. ولذلك في أول يعني الدروس الأولى تكلمنا إلى دلالة الألفاظ، هذه الدلالة على أقسامها الثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن والالتزام أي اللزوم، أشار إلى ذلك لما أشار إلى معنى يعني التقوى والبر، أن هذا يدخل في هذا إذا كان ذكر منفردا بدلالة التضمن. قال ومن يقول باللزوم؟ قال والأظهر أنه يعني التضمن، وهذا هو المختار مثلا. المهم باختصار يعني حتى هذه الدلالة شرعا يفهمها وواقعا حقيقة يجدها، وحقيقة كذلك لفظا واصطلاحا شرعا كذلك، لا يخالف الشواهد القرآنية تدل على ذلك. عندما يستقرئ النصوص القرآنية والحديثية يجد استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى وإطلاقه له وعليه واصطلاحه به عليه وتضمنه له إلى غير ذلك ما شاء الله، لم يخالف لم يسوي بين ما فرق الله سبحانه وتعالى، لأنه فهم حدود ما أنزل الله وفهم خطاب الله على مراده سبحانه وتعالى. وكانت هذه القواعد كما تعلم. فالحد عموما لما نقول الحد هو اللفظ الجامع المانع، ولذلك سامحوني لما ترون في التعريفات أي التعريف، لماذا العلماء يقولون هذا تعريف جامع مانع هكذا ولا لا؟ لأنه بكل صراحة هذا اللفظ يجمع المحدود على معناه، يعني هكذا، فهذا اللفظ يجمع يعني في حده لنجابي حده ما شاء الله، وهذا يعني يكون في حده ومندرج كذلك تحته ويستغرق ويشمله لفظه ويقتضيه ويعنيه ويتضمنه كذلك كجزء من أجزائه التي يعنيها ويريدها. فإذا كان هذا كل ما هو من أفراده ومما هو معناه يكون مندرجا تحته ويدخل فيه، وما ليس منه هذا يخرج منه، لكن هذا يخرج منه ما هو منه، أي يخرج عنه ما هو منه ولا يدخل فيه ما هو ليس كذلك، وهذا غلط. ولذلك قال الأولى أن يدخل، يعني أن يدخل في مسمى اللفظ، المفسدة الأولى هو أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، أي هذا اللفظ يعني كذا وكذا فمعنى يتضمن هذا المعنى لأنه يوافقه لأنه يطابقه لأنه كذا فشيء، فإذا هذا يسوي بينما فرق الله بينهما لا يصح لا يعقل. ها والثانية المفسدة الأخرى والمفسدة العظمى، لأنهما مفسدتان عظيمتا كما قال، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفضل يؤول بالإنسان يؤدي بالإنسان يوقعه كذلك تنجم عنه. هذه مستلزم مفسدتين عظيمتين. المفسدة الثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، أي هذه التي جمعها واستوعبها وشملها وتضمنها واستغرقها وينطبق عليها معنى لفظه بأنها جزء معنى هكذا، فإذن فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما. رأيت؟ إذن هاتان مفسدتان عظيمتان هكذا. إذن ولذلك رحمة الله عليه يقول كلاما طائعا ابن تيمية قال في كتابه مجموع الفتاوى، قال ومن الأصول الكلية هكذا الذي أردنا أن نقرأه قبل قليل، ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان، نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله، فاللفظ الذي أثبته الله أو نفاه هكذا حق، فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والألفاظ الشرعية لها حرمة، ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها هكذا، ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره. ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان فيه اشتباه أو إجمال، ثم هكذا إن كان فيه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها وبين مراده بها، بحيث يعني يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، يعني تعريف الحق بالوجه الشرعي. فإن كثيرا يعني من نزاع الناس سببه يا إخوان، هذا كلام طيب، فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة، أي مشتبهة، حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل واحد منهما عن معنى ما قاله هكذا ماذا يفعل؟ يعني ممكن يتصوره عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله، يعني لا يتصوره. لو قلت له: أنتم تعرفون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتريد أن تسمي شيئا، ما هو هذا المسمى الذي جعلت هذا الاسم يطابقه ويناسبه ويوافقه مثلا أو ينطبق عليه مثلا إلى غير ذلك؟ فلو الخصام والجدال تقول مثلا لهذا الواحد تسأله عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله، ولو عرف دليله لم يلزم يعني بكل صراحة لعله كما تقول يعني مخطئ، بل يكون في قوله نوع الصواب، يعني ممكن أنه أن يخطئ غيره، بل قد ولقد لا يكون مصيبا فيه كذلك، بل كما قال بل يكون في قوله نوع من أنواع الصواب، ويكون كذلك وقد يكون هذا كذلك مصيب، يعني ليس مثل ما تقول، يعني ممكن جدا الجدال العقيم، هذا الجدال الذي ليس قائما على تصورات صحيحة ومفاهيم سديدة وعلوم كذلك ثابتة راسخة، فممكن لهذا الإنسان يعني لعله بكل صراحة يقول التصور خاطئ، ويجد أن هذا الذي يخطئ به غيره قد يكون هو نفسه فيه مخطئ، وبالتالي هذه الأشياء غير الجازمة لا تكون حاسمة، وهذه الأشياء غير الصحيحة والصريحة لا يمكن أن تكون رجيحة لا شك. ولذلك فهذا الرجل فكما تقول يعني كما أنه قد يكون في قوله نوع من الصواب وقد يكون كذلك هذا يعني أنه يعني مصيبا من وجه وقد يكون الآخر كذلك. المهم حتى يحسم هذا الجبال ويقضى على هذا النقاش والخصومة والمعاداة القائمة على أسماء احدثوها ومصطلحات اخترعوها وقواعد مثلا نفقوها ليست قواعد شرعية. ولأن القواعد الشرعية لابد أن تكون مستندة إلى المصادر مستمدة من المصادر والأدلة الشرعية ومستندة كذلك إلى النصوص الشرعية. وهذه الألفاظ والعبارات مستقاة ومستمدة كذلك من النصوص والألفاظ الشرعية ومعانيها كذلك وحقائقها أيضا فضلا عن أسمائها بارك الله. ولذلك الإمام يعني ابن القيم ثم ذكر شيئا قال والزكي الفطن هكذا قال تفضل.
قال رحمه الله تعالى والزكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر فإنه اسم شام.
نتوقف عند هذا إن شاء الله وسنكمل. المهم يشير الإمام ابن القيم إلى إعمال العقل كما ينبغي. لا بد من إنعام النظر وإمعان كذلك في التدبر والفكر في هذه الأشياء حتى يعني يدرك الإنسان لما يقرأ هذه النصوص القرآنية ويفسرها تفسيرات شرعية ويفهمها فهما مرضيا وكذا فيجد. لأنه لو يسأل الإنسان هذا اللفظ هل هو وارد في الشرع تقول ورد في الآية الفلانية والأحاديث الفلانية. معنى كون هذا اللفظ يعني معناه كذا وكذا وتفسيره كذا وكذا وشرح هذه اللفظة كذا وكذا وحملها على كذا وكذا ويندرج تحتها كذا وكذا كل هذا كله من الشرع وكله ما يندرج تحت الشرع وكله ما يوافق الشرع. فالمهم باختصار شديد رأينا بارك الله فيكم شيئا مهما وهو أشار إليه المصنف لما في مسألة لما قال يعني ذكر المفسدتين العظيمتين وخاصة في مسائل لأن الناس ممكن عمدوا إلى شيء وهو تبديل الأسماء باصطلاحات محدثة وعبارات وأسماء مخترعة وغير ذلك مما أحدثوه فغيروا الأسماء وبدلوها فظنوا بأن ذلك مقتضى أو مستلزم يعني بكون ذلك مستلزما شيئا وهو إذا بدلوا الأسماء فعلت هذا بنو إسرائيل والمتحايلون على الأحكام والمتفرفون في النصوص والمبدلون والمغيرون والمحرفون والمصحفون وما إلى ذلك غلط. فقال تبديل يعني عنده أشار عنده مبحث مهم جدا الإمام ابن تيمية يذكر في هذا وتلميذه ابن القيم كذلك عقد بابا في إعلام الموقعين لما قال وتبديل الأسماء لا يلزم منه قال لا يلزم منه بمعنى لا يوجب تبديل الأحكام والحقائق. ولذلك قال كلمة رائعة يعني ولو أوجب تبديل الأسماء مما يذكر كذلك وينقل عن ابن تيمية ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع كما قال ابن القيم واضمحل الإسلام إذن عموما هذا مبحث مهم، مبحث مهم وأصل كذلك عظيم، يعني لأن من يعني استجمع واستوفى هكذا واستوفى حقيقته وفهمه على وجهه وحقيقته، فلا شك أنه يتخذ منهجا يسير عليه في التعامل مع النصوص الشرعية في نطقها وفي فهمها وتفسيرها وفي إطلاقها، إطلاق الأسماء على المسميات وتوافق المسميات، لأن عند الناس يظنون بأن تغير الأسماء وتكاثر الأسماء وحتى حسن الأسماء عموما التي هم الذين يقوم بالتحسين، يعني تحسين الأسماء، أقول تحسين الأسماء يدل على حسن وغير المسميات، هذا سنتناوله كذلك في المجلس القادم، لا نقول العبرة الأسماء والحقائق، فإن تبديل كما قلنا تبديل الأسماء لا يلزم منه تبديل الأحكام والحقائق، والأسماء إذا تغيرت العبرة بالمسميات والحقائق دائما وأبدا، ولذلك أشار إلى هذا ابن القيم وابن تيمية وغيرهما من أئمة السلف في هذا الباب، لأنه كما أقرأ عليكم يعني ممكن هذا ونختم به، لما قال والوجهي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثير من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم، لكن أشار إليه في فصول من كتابه إما ابن تيمية في المجموع أو ابن القيم في الإعلام وغيره من الكتب. فأقول يقول ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى كذلك رحمة الله عليه، يقول الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسمى بالشرع وقد بينه الله ورسوله، وقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر، ومنه ما يعرف حده يعني يرجع حده أي معرفة حده إلى عادة الناس وعرفهم، هكذا ولا لا؟ ويتنوع هذا بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي يعني لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع يعني أهل مثلا العلم هكذا، إنما يختلف يعني يختلف قدره، يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس، فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به بمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر فإن هذا هو المقصود. هكذا. وهذا كاسم مثلا الخمر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين أن كل مسكر خمر، فعرف المراد بالقرآن، وسواء كانت العرب قبل ذلك تطبق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص به عصير العنب، لا يحتاج إلى ذلك. والمطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم، وهذا قد عرف ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأن الخمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغيره، ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيره. وإذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله. ثم يضرب لنا أمثلة، هذا مثال في الحقيقة، وإلا فإن المصنف قال يعني قال فيرى والزكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، يعني فيرى كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نسأ كما سنبين إن شاء الله، كما سنذكر ونبين إن شاء الله في الدرس القادم، إنما نشأ عن هذا الموضع. وتفصيل هذا في الحقيقة لا يفي به كتاب ضخم، إنما ذكر أمثلة، قال ومن هذا لفظ الخمر إلى آخره. هذا ما سنعرفه إن شاء الله وسنتناوله بإذن الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أيها الإخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.